الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين، في كتابه الأدب المفرد تحت باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله، قال: حدثنا يحيى بن صالح عن إسحاق بن يحيى الكلبي قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شاة، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله. هذا من الأدب الذي ينبغي أن يتصرف به المسلم إذا رأى شيئاً أعجبه أو استغربه أو ظهر له أنه من خوارق العادات، يعني من الأمور غير المألوفة عند الناس. إذا رآها وتعجب منها يقول سبحان الله، يقول سبحان الله، لأن الترجمة التي فيها هذا أورد المصنف لها ما يدل عليه. لما تكلم الذئب مع الراعي، والذئب حيوان غير ناطق وغير عاقل، والله سبحانه وتعالى أنطقه، لأنه جل وعلا على كل شيء قدير. فالحيوانات أو هذه العجموات أو الجماد، العادة المألوفة عند الناس أنهم لا يتكلمون لأنهم ليسوا بعقلاء، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل لهم شعور وجعل لهم إرادة، وهم يسبحون الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالإنسان إذا رأى شيء يعجبه يقول سبحان الله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ينبغي أو يجب التصديق به على الوجه الذي أخبر به. ولهذا لما أخبرهم بهذا الشيء الغير المألوف عندهم ولا سمعوا به، قال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، لأنه من الإيمان التصديق بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، المتابعة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وإلا لم يكن الإنسان متبعاً للرسول عليه الصلاة والسلام. الاتباع يقتضي أن تصدقه في خبره، في كل ما أخبر من الأمور السابقة التي كانت قبله صلى الله عليه وسلم، أو الأمور المستقبلية التي تأتي في مستقبل الزمان، يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم وبعد أن يقوم الناس لرب العالمين. لأن ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون يوم القيامة من أحوال وأهوال ونعيم وعذاب، هذا كله نحن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به على التفصيل الذي ورد على لسانه عليه الصلاة والسلام. ومن المتابعة طمع طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نأتي به ونقوم به ونمتثله طاعة لله عز وجل واحتساب للأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا ذئب تكلم مع الراعي، ولما تعجب الناس قالوا سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك ويؤمن به أيضا أبو بكر وعمر. وهذا قد ورد في أحاديث كثيرة، لأنه جاء أيضا في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، لأن الأصل في البقرة أنها تستعمل للحرث ولا تستعمل للحمل عليها، فقالت له البقرة أي قالت لهذا الرجل الذي حمل عليها إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث، فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا، تعجبا من كون هذا الحيوان هذه البقرة تتكلم، وكأن الحيوان أيضا يدافع عن نفسه لأنه لا يوجد من يرضى الظلم، الله عز وجل خلقها لشيء وهو أراد أن يستعملها في شيء آخر. قالت له ما هل هذا خلقنا للحمل علينا وإنما خلقنا للحرث، فقال الناس كما جاء في الحديث سبحان الله تعجبا وفزعا، وقالوا بقرة تكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. وهذا غير الحديث الأول، هذا روي في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم، واللفظ لمسلم هنا. وجاء أيضا في حديث آخر عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، أردفني يعني جعلني خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل حائطا، الحائط هو البستان، لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل أي في البستان جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، يعني سالت الدموع من عينيه يعني من عين الجمل، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذرفاه، ذرفي البعير يعني ما كان وراء أذنيه وهو موضع يسيل منه العرق، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرق خلف أذني البعير، فسكت فقال من رب هذا الجمل، من رب هنا بمعنى صاحب، لأن الرب يطلق على الصاحب والسيد فيقال رب الدار أي صاحب الدار، من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل؟ قال فجاء فتى من الأنصار، رجل من الأنصار شاب، فقال لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، أفلا تتقي الله في هذه البهيمة أي في هذا الجمل الذي ملكك الله إياه، فإنه شكى لي أنك تجيعه وتؤديبه، تجيعه يعني لا تعطيه ما يكفيه من العلف، وتؤديبه أي تتعبه، تتعبه جدا، وهذا ظلم، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم ولو كان على الحيوان بل حتى ولو كان على الجمال، لأن هذه أشياء قد تحس بالظلم. قال فشكى لي، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سخر الله له بعض الأشياء التي هي من خوارق العادات، وهذه من المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المنبر الذي كان عليه لما فارقه وكان عبارة عن جذع نخلة، جذع نخلة لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له المنبر حن ذلك الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني حن بكى حتى وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم يده فسكن عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور إذا سمعها الإنسان وقرأها في صحيح السنة فينبغي أن يؤمن بها، وإذا رأى شيئا في حياته في الواقع الذي يعيشه مما يستدعي التعجب يقول سبحان الله، لأن كلمة سبحان الله فيها تنزيه، لأن مأخوذة من السبح، والسبح هو الإبعاد، فأنت إذا قلت سبحان الله فكأنك تقول أنزه ربي وخالقي عن كل عيب ونقص، هذا هو معنى قولك سبحت لله أو أسبح الله أو سبحان الله بالمصدر، قل سبحان الله كأنك تقول أنزه الله عن كل عيب ونقص يضاف إليه سبحانه وتعالى، إن في أسمائه وإن في صفاته وإن في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى منزه ومبعد عن كل عيب ونقص وخلل. فهذا معنى قول المؤنب باب قول الرجل عند التعجب سبحان الله.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه أيضاً المصنف الإمام البخاري في كتاب التفسير باب قول الله عز وجل فسنيسره للعسرى، ورواه مسلم أيضاً في كتاب القدر باب كيفية أو كيفية خلق الأدمي في بطن أمه. أسند البخاري إلى علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، وجاء في بعض الروايات أن هذه الجنازة كانت في بقيع الغرقد، وهي المقبرة القريبة الآن من مسجده عليه الصلاة والسلام، تسمى البقيع، تعرف الآن البقيع، وهي المعروفة ببقيع الغرقد. فأخذ شيئا في رواية معه عود، أنه كان عنده عود، وفي رواية أخرى بيده عود، فجعل ينكت به الأرض، ينكت بمعنى يضرب به الأرض، وهذا يفعله من يفكر في الشيء الذي يكون مهموما، حمله شيء أو دفعه شيء للتفكر، فتراه يضرب بالعود الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يفكر في أمر هام، فكان ينكت في الأرض، أي يضرب بهذا العود في الأرض. وجاء في رواية أخرى ومعه مخصرة، المخصرة شبيهة بالعصا، يعني يمسكها الإنسان ليتوكع عليها ويدفع بها من قد يؤذيه أو يدفع بها أشياء تعترضه في طريقه وقد يشير بها وما إلى ذلك، يعني العصا هذا المقصود. فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد، كما جاء في بعض الروايات ما منكم، ما من نفس منفوسة، يعني ما من مخلوق خلقه الله عز وجل، يعني لا يستثنى في هذا أحد، ما منكم أحد، منذ أن خلق الله آدم، منذ أن ذرأ الله البشر إلى آخر المخلوق يكون على وجه هذه الأرض إلى يوم القيامة، ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. جاء في رواية المصنف ما منكم من أحد إلا قد فرغ مقعده، يعني سبق في اللوح المحفوظ أن هؤلاء يصيرون إلى الجنة وهؤلاء يصيرون إلى النار، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما سيعملون، علم خيرهم وشرهم، وعلم أفعالهم وما يصدر عنهم من خير وشر ومن طاعات ومن معاصي، ولهذا كتب هذا جميعا في اللوح المحفوظ ما منكم أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. وهذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يترك الناس العمل ولا يشتغلوا بما أمروا به والالتزام بما دعوا إليه، ليس هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن كل ما يقع للناس وسيقع لهم إلا والله سبحانه وتعالى يعلمه، والله سبحانه وتعالى مقدره، وأنه لا يمكن أن يقع شيء بغير علم الله تعالى، لأن من أعظم مراتب القدر هو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى السابق، وأنه ما من شيء يكون أو سيكون إلا والله سبحانه وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ، وخالق كل شيء فقدره تقديرا. والإنسان أيضا في بطن أمه أيضا تقدر له هذه الأشياء، يكتب له رزقه ويكتب له أجله ويكتب له عمله ويكتب له هل هو شقي أم سعيد، وهذه الأمور التي يكتبها الملك للإنسان وهو في بطن أمه بعد أن يبلغ 4 أشهر هو استنساخ لما في اللوح المحفوظ، ليس أشياء جديدة، وإنما هي بالنسبة للملك يطلع عليها، ولكن هو يستنسخ ما هو في اللوح المحفوظ، لأنه سبق أن في علم الله أن هذا يكون شقيا أو يكون سعيدا. ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا، أفلا نتكل يعني أفلا نعتمد على كتابنا وندع العمل، لأنه لا فائدة في إتعاب أنفسنا بالعمل. وهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يقولوه اعتراضا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوه من أجل أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحق في هذه المسألة. ولهذا أحيانا ترى طالب العلم إذا سأل العالم وكان في جواب العالم شبهة قد تعلق بذهن الطالب، فإنه لا ينبغي أن يسلم للجواب وقد علقت هذه الشبهة التي جلبها إبليس إليه، دون أن يحاول أن يراجع العالم في سؤاله حتى يزيل عنه هذه الشبهة ويبعدها عنه. وإلا لو تلقى الجواب وهذه الجملة وهذه الشبهة قد رسخت في ذهنه ما حصل على العلم. ولهذا الصحابة كانوا دائما إذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما فهموها لكن قد اعترضت على أذهانهم أو شوشت على أذهانهم بعض الأشياء، يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جوابهم هنا ليس جواب معترض، وإنما باحث عن حق ليدفعوا الشبهة في ذلك. فقالوا أفلا ندع كتابنا ما دام قد كتبنا، ففي من عمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا. إذن كلمة هذه اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اعملوا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يقول أنا قد قدر لي أن أكون من أهل الجنة أو من أهل النار، أو قدر لي أن أكون فاسقا أو أن أكون مؤمنا، ما يقول هذا الكلام. نعم هو قدر لك، لكن أنت لابد أن تعمل، وعملك الذي تصل إليه وتبلغه فذاك الذي قدر لك، وليس معناه أن الله سبحانه وتعالى جبرك عليه أو أكرهك عليه أو حملك عليه. ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والفاء هنا للسببية، الفاء هنا للسببية، يعني كل واحد منكم ميسر لما خلق له، لأن التيسير كما قلنا ضد الجبر، والجبر لا يكون إلا عن كره. ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق لكم، يعني عليكم بأن تلتزموا بما أمرتم به واجتناب ما نهيتم عنه من التكاليف الشرعية بمقتضى الربوبية، وإياكم أن تتصرفوا في الأمور الأخرى وتتكلوا هكذا على ما قيل لكم أن كل إنسان قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ففيما يكون العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا قلنا أن هذا الحديث فيه متمسك لأهل السنة والجماعة، لأنهم يردون فيه على الجبرية، وهي طائفة من الطوائف التي زاغت عن سبيل الحق ومنهج الحق، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجبر عباده، وهو الذي جعلهم كفارا، وهو الذي جعلهم مؤمنين. وعلى هذا الفهم بمعنى أن لو أن الله عز وجل عذبهم لكان ظالما لهم، مدام هو الذي أجبرهم وأكرههم، إذن لو عذبهم لكان ظالما لهم. والأمر ليس كما يقول الجبرية أيضا، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وفي الحديث أيضا كما قلنا رد أيضا على القدرية، نفاة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق العباد خلق أيضا أفعالهم وخلق أعمالهم، وهو يعرف ويعلم ما سيصدر عن هؤلاء الناس من خير أو شر، أو طاعة أو معصية، أو كفر أو إيمان، يعلم كل ذلك. فلهذا كتب الله عز وجل هذه الأعمال في اللوح المحفوظ، خلافا للقدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا يعلمها الله عز وجل. وهذا لا شك أن فيه تنقصا لله تبارك وتعالى. فهؤلاء القوم لم يقدروا الله عز وجل حق قدره. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة. من كان من أهل السعادة؟ السعادة في الدنيا هي الإيمان بالإيمان، والسعادة في الآخرة هي الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. أعظم السعادات أن يحصل الإنسان على الإيمان، أن يرزق الإيمان، الإيمان الصحيح، الإيمان السليم، هذا أعظم السعادات، لأن فيه كل شيء، كما قال الله عز وجل في آية النحل من عمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني بالإيمان والعمل الصالح، والإيمان الصحيح يورث العمل الصالح، فلنحيينه حياة طيبة. هذه هي أصل السعادات، وهذه رأس السعادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة، فأهل السعادة من رزق الإيمان في الدنيا ورزق الجنة في الآخرة أي في العقبة، هذا أهل السعادة. قال فسييسر لعمل السعادة، فهذا الله سبحانه وتعالى يسهل له وييسر له عمل السعادة، فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل وتكرم على عبده المؤمن. لما اتبع الحق واختار طريق الحق الله سبحانه وتعالى ثبته عليه وهداه إليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا زادهم هدى وأتاهم تقوى، إذن حصل عندهم ماذا؟ الإيمان والهدى والتقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالهداية التي تكون من الله سبحانه وتعالى هي زيادة على ما كان عندهم. وأما الذين منعوا أنفسهم من الهدى واختاروا الضلال والانحراف فهؤلاء الله عز وجل يزيدهم ضلالا، فهنا قد منعهم الله عز وجل هذا الفضل، ومنعه جل وعلا لهذا الفضل هو مقتضى العدل وليس فيه ظلم، لأنك أنت لم تريد الخير لنفسك، فكيف تريد أن يصلك وأنت لا تريد أن تكون على هدى؟ ولهذا قال الله عز وجل عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله عز وجل، هداهم الله عز وجل على ألسنة الرسل بين لهم. ولهذا الدين والقرآن هو هدى للناس، فهو هداية عامة بهذا المعنى، هداية عامة بمعنى أن فيه الخير وفيه النجاة وفيه بيان الحق، وهذا مفتوح لجميع الناس للمؤمن والكافر. لكن أحيانا القرآن يقول عن القرآن أنه هدى للمتقين، وأحيانا يقول هدى للناس، فقوله هدى للناس غير المعنى الذي فيه هدى للمتقين، لأن هدى للناس هذا هداية عامة، أما هدى للمتقين فهذه هداية خاصة، وهذه اللي يسميها العلماء بالهداية العلمية، بالهداية العملية، والأخرى يسمونها بالهداية العلمية. ولهذا قال في ثمود فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله عز وجل وبين لهم، ولكن هم استحبوا العمى على الهدى فأضلهم الله عز وجل. ولهذا قال أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله، ورأس الشقاء الكفر والظلم والعدوان والبغي والشرك بالله سبحانه وتعالى، فسييسر لعمل الشقاوة فيكون شقيا في دنياه، ويكون شقيا في أخرى بأن يصلى نار جهنم والعياذ بالله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى. أعطى بمعنى بذل، واتقى أي اتقى محارم الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق بالحسنى للعلماء فيها تفاسير كثيرة، منهم من قال صدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله، ومنهم من قال صدق بالحسنى أي صدق بالجنة، ومنهم من قال صدق بالحسنى أي صدق بالخلف عن العطاء، يعني إذا أعطى وتصدق أن الله عز وجل يخلف له ما أنفقه، كما قال: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهذه المعاني كلها صحيحة كما قال القرطبي وغيره، كلها صحيحة، لأن المراد منها هو الثواب، والثواب هو الجنة، من قال لا إله يريد الجنة، ومن صدق باليوم الآخر وصدق بالجنة فإنه يريد الجنة، لأن من الإيمان تأتي ثمرة الإيمان ونتيجة الإيمان، وهو الدخول إلى الجنة والحصول على رضا الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل يعني منع وشح وكذب بالحسنى، كذب بلا إله إلا الله، أو كذب بالجنة، أو كذب بوعد الله سبحانه وتعالى، فسنيسره للعسرى كما قال الله تبارك وتعالى. تفضل.
باب مسح الأرض باليد. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز محمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه الناس؟ فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب مسح الأرض باليد. فيه الإشارة إلى جواز من يفعل هذا، أن يمسح الإنسان الأرض بيده، والإنسان خلق من تراب، وهذا فيه دليل على أنه لا يفر الإنسان ولا يمتعر من شيء هو خلق منه. أصل خلقة الإنسان الطين، لأن الله عز وجل أخبر في القرآن الكريم بأن الإنسان أو البشر، مرة قال أنه خلق من تراب عن آدم، ومرة قال أنه خلق من طين، ومرة قال أنه خلق من صلصال كالفخار. وهذه في الحقيقة شيء واحد، لأن التراب إذا أضفت إليه الماء صار طينا، وإذا يبس وأدخلته النار صار كالفخار لقوته. والله عز وجل أخبر أن الإنسان خلق من ماء، يعني يقصد ماء الرجل وماء المرأة، هذا كل شيء واحد. فإذا قال خلق الإنسان من طين أو من صلصال كالفخار، فهذا المراد به أبو البشر آدم عليه السلام، لأننا نحن لم نخلق من طين مباشرة، وإنما خلقنا من الماء. وإذا رأيت في القرآن ذكر أن الإنسان خلق من ماء مهين، فالمقصود به سائر البشر دون آدم عليه السلام، لأن آدم عليه السلام لم يخلق من ماء، كما أن حواء لم تخلق من ماء، وإنما خلقت من ضلع آدم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمسح الأرض باليد جائز فعله، وإن كان هذا الحديث الذي ذكره المصنف لا يصح، لأن في إسناده ضعف، فيه امرأة أم أسيد وهي امرأة لا تعرف مجهولة، فلهذا الحديث لم يصح، لكن ما جاء في ثنايا هذا الحديث تدل عليه أحاديث صحاح سنذكرها. قال المصنف: باب مسح الأرض باليد. وذكر المصنف إلى أسيد ابن أبي أسيد عن أمه قالت: قلت لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث عنه الناس؟ وأبو قتادة من صحابة الأجلاء، فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأرض بيده. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعض الأشياء أو يقول بعض الأشياء ويقدمها أو يؤخرها بفعل بعض الأشياء التي تكون بيده، كما في الحديث الذي مر بنا آنفا لما ذكر لهم أن الإنسان أو ما من مخلوق إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، جعل ينكت الأرض، يعني يضرب الأرض بعصاه حتى ينتبه الصحابة إلى فعله. وهنا لما قال هذا الحديث جعل يمسح الأرض بيده، قال: من كذب علي فليسهل لجنبه مضجعا من النار. قلنا هذا الحديث لا يصح، لكون أن في سنده امرأة مجهولة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متواتر معروف أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا علماؤنا قالوا أنه لا يجوز الكذب أصلا، لأنه منهي ومحرم في الكتاب والسنة، وأعظمه وأشده أن يكذب الإنسان على الله أو يكذب على الرسول، هذا من أعظم الكذب. ولهذا لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أصول المحرمات قال أن أجناس المحرمات 12 جنسا، ذكر من بينها بعد أن ذكر الكفر والشرك والبغي والعدوان والظلم، قال: والقول على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم، وكذلك يدخل فيه القول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم، أن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولهذا كان كثير من العلماء يتحرج أحيانا في الإجابة عن بعض مسائل الحلال والحرام بقول هذا حلال وهذا حرام، قالوا لهذه الآية. ولهذا كثير ما نجد في فتاوى أهل العلم لا سيما المتقدمين المتورعين لما يسأل عن مسألة ويعلم أن فيها خلافا بين أهل العلم يقول أن هذا لا يعجبني أو لا ينبغي فعله أو هذا الأمر يفعله الفساق عندنا، ولا يقول بأنه حلال وأنه حرام. لماذا؟ لأنه لم يستبل لهم النص الذي يدل على أن هذا حلال أو أن هذا حرام، لأن مسألة التحليل والتحريم هي لله عز وجل، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان يحذر أحيانا من أن يجزم بشيء للناس في كلامه وهو في قرارة نفسه متردد، هل هذا حديث سمعه أو قرأه أو ربما حديث سمعه من الناس ولا يعلم هل هو مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ولهذا كان من الأدب عند المحدثين أحيانا لما لا يجزمون بصحة الحديث يقولون روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بصيغة التمريض لأن ليس فيها الجزم. أما لما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأنك تيقنت أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا قال الإمام النووي وغيره من العلماء: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إن في الأحكام وإن في الترغيب والترهيب وإن في المواعظ. لأن بعض الناس قد يقول لا يمكن أن يتساهل في جانب دون جانب في مسألة الأحكام والعقائد لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الترغيب والترهيب وفي المواعظ هذه يجوز اختلاق الأحاديث أو رواية الأحاديث التي لا تصح من أجل ترغيب الناس فيها وحملهم على فعل ذلك الشيء أو ترهيبهم وتنفيرهم من فعل ذلك الشيء. ولهذا قالوا وهم كذب في هذا لا شك: نكذب له ولا نكذب عليه، نكذب للرسول ولا نكذب عليه، يعني لا نفتري عليه لكن نكذب له، وهذا لا يجوز كما قال الإمام النووي، هذا كبيرة من الكبائر وقبيحة من القبائح بإجماع المسلمين أنه لا يجوز للإنسان أن يقول شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يتعلق به عمل. قال مثلا أذكر لك هذا الحديث لأجل تخويفك وترهيبك أو لأجل ترغيبك، لا، ما يجوز هذا. خلافا لبعض الطوائف كالكرامية، عبد الله بن كرام صاحب طائفة معروفة، هؤلاء كان عندهم أنه يجوز وضع الحديث في مسائل الترغيب والترهيب، والعلماء كانوا في هذا يتشددون. ولهذا يقال أن أحد من كان يضع الحديث ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في وقت خلافة بني العباس في وقت هارون الرشيد رحمه الله، أتي برجل يدعى نوح ابن أبي مريم، وهذا قد وضع أحاديث افترى وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر في الناس بعض الأحاديث المكذوبة، وهو يظن أنه يحسن صنعا ويحسن فعلا، لأنه رأى الناس قد أعرضوا عن الفقه، لم يتفقهوا بمذهب أبي حنيفة، وتركوا مدرسة السيرة كسيرة ابن إسحاق أو كتاب المغازي لابن إسحاق، فأراد أن يضع أحاديث لما رأى الناس قد اهتموا، المسألة عكسية، لما رأى الناس انصرفوا إلى دراسة فقه أبي حنيفة ودراسة مغازي ابن إسحاق واهتموا بهما، وكأن إقبال هؤلاء الناس على دراسة هذه العلوم جعلتهم ينسون أو يتناسون التسابق في حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم لما في ذلك من الأجر، فجاء إلى أحاديث وضعها اختلقها فيما سموه بالأحاديث التي في فضائل الصور، حديث في فضائل الصور، يعني من قرأ آية كذا فله كذا، من قرأ صورة كذا فله كذا، ويذكرون فيه ثواب عظيم. وللأسف أن بعض المفسرين يأتون بحديث معروف يسموه حديث أبي بن كعب، يقسمونه على جميع صور القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس، ويضعون مثلا عند بداية تفسير الصورة كما يفعل الزمخشري، الزمخشري من المعروفين، يعني له تفسير مشهور ومعروف، وهو أول كما يقال من قعد للبلاغة القرآنية، والعلماء يستفيدون مما كتبه في التفسير، لكن في تفسيره الطامات وفي تفاسيره انحراف كبير، لا سيما فيما يتعلق بالمعتقد، لأنه معتزلي ويدافع عن عقائد المعتزلة وهي مخالفة لعقائد أهل السنة، ثم هو بعد ذلك بضاعته في الحديث لا تسوي شيئا، جاء إلى هذا الحديث وبدأ يضعه عند رأس كل صورة، أن من قرأ صورة كذا فله من الأجر كذا، من قرأ صورة كذا فله، حتى صورة الناس. والإنسان لما يقرأ مثل هذا الحديث الطويل الذي في فضل 114 صورة يدرك أنه حديث موضوع حتى مكذوب. وهذا الرجل لما نشر بين الناس هذه الأحاديث وشاعت بينهم وصاروا بعد ذلك يتداولونها فيما بينهم، استدعاه الخليفة لأجل أن يقيم عليه الحد، فقال له هذا الرجل الواضع، قال ماذا تفعل بي وأنا قد وضعت بين الناس أحاديث كثيرة لا حصر لها، أكثر من 1000 أو 4000 حديث نشرتها بين الناس، من يستخرجها الآن؟ فطمأنه هارون الرشيد كما يقال، وقال له على رسلك، يعني لا تهتم بمثل هذا، قال له أين أنت من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفرازي رحمهم الله، والله لا ينخلانها نخلا ويستخرجانها حديثا حديثا، يعني هذه الأحاديث التي نشرتها في الناس هم يبحثون عنها ثم يبينون ما الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقونه، والحديث الذي أنت وضعته وكذبته عن النبي صلى الله عليه وسلم يستخرجونه وينبهون الناس عن أنه موضوع وأنه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عليه الحد وربما قتله كما ذكرت الرواية في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من كل من يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جاء في هذا الحديث، لكن ثبت في الحديث المتواتر قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فضل.
باب الخذف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزيني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب الخذف. وجاء في الصحيح عنه، يعني عن البخاري في كتابه الصحيح، باب النهي عن الخذف. الخذف في اللغة معروف، هو أن يرمي الإنسان بالحصاة. الحصاة هي الحجر الصغيرة، إما أن يضعها بين السبابة والإبهام هكذا ويرمي بها، هذا يعتبر خذف. وإما أن تكون تلك الحصاة بين السبابة، أي يجعلها هنا ويرمي بها هكذا. وإما أن تكون هناك طريقة أخرى، أن يجعل الإبهام على الوسطى، يعني يجعل الحصاة هنا ثم يضرب بها هكذا. الرمي بالحصاة الصغيرة بهذه الطرق أو ما يشابهها، هذا هو الخذف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العلة في التحريم، لأنه قال: لا يقتل الصيد ولا ينكأ به العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. إذن الخذف ضرر محض ليس فيه مصلحة أصلا، ولهذا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي الإنسان بالحصى أو حتى أن يرمي بالمخذف. بالمخذف يعني خشبة كما احنا نسميها التربولات، ويضرب الإنسان بها سواء للآدمي أو حتى للحيوان، إلا في مسألة سنبينها إن شاء الله بعد قليل بيّنها العلماء. وكذلك الضرب بالبندق، هذه أيضا ذكر البخاري في الصحيح باب الرمي أو الخذف بالبندق. البندق هو عبارة عن حجرة أو تراب يبلل بالماء ثم يترك حتى يصير يابسا كالفخار، فيضرب به الناس بعضهم بعضا أو يضربون به الحيوان. والمخذفة هي عبارة أيضا عن جلد توضع فيه الحجرة، ويسمى أيضا في اللغة أيضا بالمقلاع، احنا نقول المقلع، كانوا يضربوا به يعني دي الحجرة هكذا ويضرب هكذا وتمشي الحجرة. هذا كله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأن فيه ضرر ليس فيه مصلحة. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز ضرب الحيوان به أو اتخاذ الحجر أو الحصى وسيلة للصيد. نعم هناك ورد خلاف بأهل العلماء بين أهل العلم في هذه المسألة، بعضهم قال أنه لا يجوز الرمي بالحجر مطلقا، يعني إذا ضرب به الإنسان هذا من باب أولى أنه لا يجوز، لكن قالوا حتى الحيوان، لأنه إذا قتله فإنه لا يجوز لا يجوز أن يأكل الإنسان ذلك الحيوان الذي ضرب بالحجارة. لماذا؟ لأن الحجارة لم تجهز عليه، ولأنه قتل بقوة راميه وليس بحده، لأن الأصل في الصيد وفي الذبيحة أن يجهز على الصيد بالآلة التي تكون حادة وليس بقوة من يضرب. ولهذا الحجر، أنت إذا كان الحجر قويا وضربت به الحيوان أو الطائر فإنه يسقط يموت، وإذا مات لا يمكن. ولهذا هناك من العلماء من أفتى بعدم جواز أن يتخذ الحجر وسيلة من وسائل الصيد، كما أفتى بذلك العز بن عبد السلام. والإمام النووي قال يجوز إذا كان يعني يتخذ وسيلة للصيد بأن يضرب به الطائر ثم بعد ذلك يدركه الإنسان حي ويجهز عليه، قال ولهذا يمكن عد الحجر من وسائل الصيد. لكن هذا فيه عموم، والتفصيل هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر. قال هنا ينظر إلى الغالب، إذا كان الغالب في رمي الحجر أنه يقتل الصيد أو يقتل الطائر فإنه لا يجوز، لأنك سوف تقتل أنت طائرا ثم لا تستفيد منه. وإن كان الغالب أن ضربه بالحجارة لا يقتله لا يميته، وإنما هو من أجل إسقاطه، ثم أنت بعد ذلك تجهز عليه بسكين أو بشيء حاد، فهنا يجوز. وبعضهم فصل أيضا قال يجوز الضرب هنا أي الطائر بالحجر في الفلات في الصحراء، أما عند وجود الناس أو في الغابات حيث يتواجد الناس يقول لا، يقول لأن ربما ضرب الطائر قد يضر بالإنسان. وعلى كل، لو أن الإنسان ضرب طائرا بحجر فمات من أثر الحجر فإنه لا يجوز أكله، لكن لو ضربه وسقط وبقيت فيه حياة ثم أدركه وأجهزه وذبحه بسكين جاز أكله، في ذلك لا حرج. لكن الذي جاء فيه النهي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ولهذا جاء في الحديث أن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. عن الخذف قلنا أن يمسك الإنسان الحجرة ويرمي بها، وهذا قد يوجد عند بعض الناس، يعني يلعب بعضهم مع البعض، يعني يضربه بحجر، وربما هو يريد مثلا أن يضربه بحجرة صغيرة بحصات تأتي على ظهره، وهذه قد لا تضره، لكن ربما يلتفت الرجل فتصيبه في عينه فيكسر له سنا أو يفقه له عينه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير الرجل إلى أخيه بحديدة، نهى، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وبين العلة أيضا في حديث قال لعل الشيطان ينزع ما في يده فتقع تلك الحديدة على ذلك الرجل فيموت، فتحفر له حفرة من حفر النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث قال لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح ولو كان أخا له لأبيه، وإن الملائكة لتلعنه حتى ينزع. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يلحق المسلم ضررا بأخيه المسلم، سواء كان ضررا معنويا أو كان ضررا حسيا. ومن هذه الأضرار أن يضرب الإنسان أو يعتاد اللعب بالحصاد، ولهذا نهى عن الخطف، يعني أن يمسك الإنسان الحجرة ويرميها هكذا. قال أولا لأنه لا يقتل الصيد، يعني ليس فيه فائدة أنت تضرب الحيوان، ربما تقتله ويموت إذا كان صغيرا، وأنت لا تستفيد من ذلك لأنه مات بقوة الرمي وليس بالآلة الحادة. وإما أن تريد أن تجعله وسيلة للصيد فإن الحصى الصغير لا يقتل، فهو يكون من باب مضيعة الوقت وربما قد يتسبب في إيذاء الناس. قال لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، يعني النكاية في العدو معناه يعني المبالغة في الأذى، أنت ما تستطيع أن تصد هجوم الأعداء أو أن تلحق العدو بالهزيمة بالحجارة الصغيرة أو بالحصاد، ليس فيه معنى أن تتعلمه وأن تفعله. لا يقتل به الصيد ولا ينكى به العدو. قال وإنه يفقأ العين ويكسر السن، وهذا الذي قد يحدث، يعني في الغالب إما أنه يفقأ العين، الإنسان بمجرد أن يلتفت ربما تقع الحصاد في عينه فتكون أنت قد تسببت في إضراره، سواء هذا وقع في الإنسان أو وقع حتى في الحيوان، والحيوان لا يجوز أن تؤذيه بأن تفقأ عينيه أو أن تكسر له السن، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. وفي الحديث نكتة لم تأتي هنا في رواية البخاري في الأدب المفرد، لكن ذكرها المصنف في صحيحه، وهو أن عبد الله ابن مغفل المزني هذا روي الحديث أنه لما رأى رجلا يخذف بحصاد، يضرب رجلا بحصاد، قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، فما رآه مرة أخرى يكرر نفس العمل، فذكر له هذا ثم قال قد قلت لك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كذا وكذا، وجاء في رواية لمسلم لا أكلمك أبدا. ولهذا أخذ الحافظ ابن حجر الإمام النووي لما شرح هذا الحديث قال وفي الحديث فائدة، وهو فيه هجران أهل البدع والأهواء ومنابذي السنة أو المخالفين للسنة، يعني إذا كان لكن مع العلم كما قال الإمام النووي إنسان يتعمد أن يخالف السنة حتى مع وهو يعلم أن هذه السنة لكن هو يرغب عنها، قال هذا يجوز هجرانه، هذا يجوز هجرانه. قال النووي هجران أهل الفسوق والبدع ومنابذ السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما. والنهي عن الهجر فوق ثلاث لا يدخل فيه هذا، لأن الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث هذا إذا كان عن حظ نفسه، يعني كان بهواه، أما إذا كان لسبب كفسق أو بدعة أو شيء من هذا فإنه يجوز هجرانه حتى يتوب. لكن لابد أن نقول أن أحاديث الهجر لابد أن تؤخذ وتعالج في موضوع خاص، وهو أنه إذا وصلنا بهذا الهجر إلى تأديب هذا العاصي وتأديب هذا الفاجر أو لم يستفحل شره، أما إذا استفحل شره ولم يرتدع ولم يتأدب فيكون هجره في الحقيقة مضيع، بل لابد أن نكف عن الهجر في هذه الحالة. لكن إذا كان الهجر يحقق هذه المصلحة يؤدب العاصي ويؤدب الفاجر ويقلل من شره فهنا ينبغي هجره. ولهذا عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه لما رأى هذا الرجل وقد نصحه لكن لما عاد إلى الفعل قال لا أكلمك كذا وكذا، وفي بعض الرواية لا أكلمك أبدا، قالوا وفيه جواز هجر منابذ السنة أو المخالفين للسنة مع العلم كما قال الأئمة رحمة الله تعالى عليه. تفضل.
باب لا تسب الريح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاستدت، فقال عمر لمن حوله ما الريح؟ فلم يرجع بشيء، فاستحثت راحلتي فأدركته، فقلت بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها واسألوا الله خيرها وعوذوا من شرها.
ثم قال المصنف رحمه الله باب لا تسبوا الريح. قد مرت هذه الترجمة باب 298 نفس الترجمة عاد هنا البخاري، لكن غير الحديث الذي أورده في ذلك الباب، قال لا تسبوا الريح، وهذه الترجمة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الريح، لا تسبوا بمعنى لا تشموها لا تلعنوها، هذا كله داخل في السب، لا تسبوا الريح. وهذا النهي هو نهي تحريم، لماذا؟ لأن الريح مسخرة مدبرة مأمورة بأمر الله عز وجل، فأنت إذا سببت الريح أو شتمت الريح فكأنك تسب مسخرها ومدبرها ومن أمرها أن تهب وهو الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. الدهر هنا ليس معنى أنه من اسماء الله عز وجل، لكن أنت إذا شتمت وسبيت هذا الزمان والوقت فكأنك تسب من خلق الزمان وخلق الوقت وسخره للناس. ولهذا الريح خلق من خلق الله عز وجل، لا يجوز للإنسان أن يسبها وأن يلعنها. ثم من يسب الريح ويلعن الريح فقد ترجع اللعنة على اللاعن، وهذا لا يجوز. وهو معروف في السنة أن الإنسان إذا لعن شيئا لا يستحقه رجعت اللعنة عليه. أنت تقول لإنسان لعنك الله وهو لا يستحق اللعنة، هذه اللعنة تصحت في السماء، فإذا لم تجد منفذ رجعت إلى قائلها، إلى من قالها. فالإنسان أحيانا قد يلعن غيره ولكن هو يلعن نفسه، وهنا لابد الإنسان أن ينتبه. كلمة اللعن هذه هي من الشتم القبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا. ومن أعظم هذا أن يسب الإنسان أولاده أو أن يلعن أولاده، واللعن هو الطرد من رحمة الله، وهذا لا يجوز. لا تسب الريح، لا تلعن الريح، كل شيء خلقه الله عز وجل حتى وإن كان فيه ضرر. الحمى مرض وهي ضرر، ولكن مع ذلك الإنسان لا يسبها ولا يشتمها وإن كانت تضر به. لماذا؟ لأن هذه الحمى وإن كانت تسبب الضرر والألم للإنسان لكن قد تكون فيها منفعة، تكون فيها فائدة. ولهذا الله عز وجل يبتلي الناس بالمرض أو بالأمراض أو بالآلام، وفي الأمراض والآلام تكفير لسيئاتهم. ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على امرأة من نساء المسلمات وجدها ترتعد من الحمى التي ألمت بها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم السائب لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد، فهي تذهب بخطايا الإنسان. إذن فيها مضرة وفيها مفسدة للإنسان لكن فيها مصلحة، هي للمؤمن تطهير له من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا، حتى الشوكة يشاكها إلا وكفر الله عز وجل بها خطايا. فالإنسان لا يسب هذه الريح، لأن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ولهذا قال الريح من روح الله، ومعنى من روح الله أي من رحمة الله عز وجل. قد يقول الإنسان كيف تكون الريح من رحمة الله إذا كانت شديدة وقوية وتتلف الديار والممتلكات؟ نقول أن هذا العذاب الذي يصيب الناس هو عذاب للظلمة، لكن هو أيضا رحمة للمؤمنين، لأن المؤمن يزداد اعتبارا، يزداد اعتبارا وعظة، ويعلم أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق قدرة البشر جميعا. ولهذا هذه الريح آية، ولهذا الإنسان دائما لما يسمع بالريح أو يرى الريح عند إقبالها وعند هبوبها أن يسأل الله عز وجل من خيرها وأن يستعيذ من شرها. يسأل الله عز وجل من خيرها لأنها قد تكون هذه الريح فيها فوائد وفيها منافع وفيها مصالح. ربي سبحانه وتعالى قال وأرسلنا الرياح لواقح، كما يلقح الفحل الأنثى كذلك الأشجار، من الذي يلقحها لولا هذه الرياح؟ ولهذا كانت إذا هبت الريح النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يقول اللهم لقحا لا عقيمة، لأنها قد تهب الرياح ولا تكون فيها مصلحة ولا تكون فيها منفعة، ولكن أنت تدعو الله سبحانه وتعالى اللهم لقحا لا عقيمة، كما كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يقول اللهم صيبا نافعا، لأنه قد ينزل المطر ولا ينفع. فأنت دائما تسأل الله سبحانه وتعالى من خير ما ينزله على الناس وما يرسله إليهم من الرياح. أسند البخاري رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث إلى أبي هريرة قال أخذت الناس الريح في طريق مكة، ريح شديدة، وعمر حاج، يعني كان عمر من ضمن موكب الحجاج، فاشتدت وصارت ريح قوية، فقال عمر لمن حوله ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء، يعني سألهم قالوا ما هذه الريح؟ وهذا فيه دليل على تواضع عمر بن الخطاب وأنه كان يسأل أصحابه، وفيه دليل أيضا على فقه الصحابة لما لم يكونوا أو لم يكن عند أحدهم الجواب لم يرجعوا بشيء، ما قالوا شيئا، لم يرجعوا بشيء. قال: فاستحثثت راحلتي فأدركته. أبو هريرة ممن سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، استحثثت راحلتي أي أعجلتها عجالا، يعني أسرعها لتمضي بسرعة، فأدركته، أدركت عمر، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح. ربما أحد من سمع عمر لما قال له ما الريح جاء وسأل أبا هريرة قال له ما الريح فأدركه، وفيه اهتمام الصحابة بمسائل الشرعية. قال: ما الريح؟ فسمع أبو هريرة فجاء إلى عمر فقال: بلغني أنك سألت عن الريح، ولم يجبه مباشرة، قال: بلغني، لأنه يمكن أن لا يكون الخبر ما قال عمر، قال: بلغني، سمعت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. من روح الله يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى، هي جزء من رحمة الله عز وجل، لأن فيها الخير الكثير والصلاح للعباد والبلاد، وفيها أيضا الشر المستطير الذي فيه إهلاك الحرث والنسل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يسأل الله خيرها وأن يستعيذ بالله من شرها. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، سواء جاءت بالرحمة أو جاءت بالعذاب فلا تسبوها. اسألوا الله من خيرها واسألوا الله عز وجل واستعيذوا بالله من شرها، واسألوا الله خيرها وعوذوا من شرها. اللهم إني أسألك من خير ما أرسلت به وأرسلت له، وأعوذ بك من شر ما أرسلت به، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الشافعي: لا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق الله وجند من جنوده يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء، هي جند من جنود الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى عذب بها أقواما، آية عظيمة. إذن هذه الترجمة أراد البخاري رحمة الله تعالى عليه أن يبين الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المسلم في فعله وفي قوله وفي كل ما يصدر عنه، حتى فيما يتعلق بهذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، لابد أن يكون راعيا للأدب في ذلك، ولا يصدر منه ومن فمه ما يشتم منه سوء الأدب، أو يصدر منه ما يكون هو سببا في وصول اللعن أو الشتم إليه. فإن مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد منها أن يتصرف بمفرده، وإنما كل مسخر ومقدر ومدبر بتدبير الله تبارك وتعالى له. فهذه الريح وهذا الماء الذي ينزل من السماء، الله سبحانه وتعالى هو مصرفه وهو مدبره وهو مقدره، وما على الناس إذا رأوا خيرا منها إلا أن يسألوا الله سبحانه وتعالى خيرها وزيادة خيرها، ويشكروا الله سبحانه وتعالى على تلك النعمة التي قدرها لهم. وإذا رأوا غير ذلك مما يضرهم أو مما يلحق بهم نكبات أو مصائب، ما عليهم إلا أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتوبوا من ذنوبهم، وأن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق. فإن هذا هو التصرف، وهذا هو المسلك الذي ينبغي أن يسلكه المسلم. وهذا الكتاب الذي وضعه البخاري إلا في هذا الذي يختص بالأدب الذي يكون عليه المسلم، سواء الأدب في القول أو الأدب في الفعل أو الأدب في السلوكات والتصرفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.